ماذا لو كان أكبر اختراق في تاريخ التفاعل بين الإنسان والآلة لا يتعلق بنموذج ذكاء اصطناعي يتحدث بطلاقة أكبر، بل بنموذج تعلم أخيراً متى يصمت؟
هذا هو بالضبط جوهر التحول الذي نتحدث عنه اليوم.
صحيح، يعني في 8 يوليو 2026 حدثت نقطة تحول حقيقية، والمثير للدهشة لكل من يتابعنا أن هذا الاختراق لم يكن بسبب قفزة خوارزمية ضخمة تكسر مقاييس الأداء، بل بسبب شيء بسيط للغاية وربما إنساني جدا، وهو القدرة على الاستماع المتزامن،
وهو ما يمثل تحولا جذريا، يعني في كيفية هندسة النماذج اللغوية. التفكير السائد طوال السنوات الماضية كان يتمحور حول قدرة الآلة على توليد أكبر قدر من الكلمات في أقل وقت ممكن.
تماما، السرعة كانت هي كل شيء.
بالضبط، لكن القدرة على الصمت ومعالجة السياق أثناء استماع الطرف الآخر، ثم اختيار اللحظة الدقيقة للتدخل أو مجرد إظهار الانتباه، هذه هي الجوهر الحقيقي للتواصل البشري. إدخال هذا المفهوم لمعمارية الذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة بالكامل.
في هذا الغوص العميق سنفكك الجيل الثالث من الصوت الذي أطلق عليه اسم GPT-Live 1، يعني عند قراءتي بطاقات النظام أو السيستم كاردز وإعلانات شركة OpenAI الأخيرة ومقارنتها مع تقارير TechCrunch واختبارات Tom's Guide العملية.
ناهيك عن تحليلات الأمان المعقدة في مجلة فوربس.
بالضبط، يبرز هنا تناقض رائع جدا. التكنولوجيا أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، لكن التجربة النهائية أصبحت بسيطة لدرجة مذهلة. المهمة هنا هي استخراج الزبدة المعرفية لفهم كيف ولماذا يشكل هذا التحديث تحديداً نهاية لعصر الإحباط.
عصر الإحباط الذي طالما رافق المساعدات الصوتية، نعم.
طيب، حسناً، دعونا نفكك هذا. لفهم لماذا يعتبر GPT-Live 1 ثورياً، يجب أولاً أن نفهم الميكانيكا التي جعلت الأنظمة السابقة مزعجة للغاية، بدءاً من الجيل الأول في عام 2023.
شوف، الجيل الأول كان يعتمد على معمارية تعرف ب الشلال المتسلسل أو البايبلاين كاسكيد. لمعرفة كيف كان يعمل، لنتخيل لعبة الهاتف المكسور التي تمر عبر 3 أشخاص مختلفين: مترجم وكاتب على الآلة الكاتبة وممثل صوتي.
يا سلام، تشبيه دقيق.
يعني عندما كان يتم التحدث إلى النظام، كان نموذج التعرف على الكلام يحول الصوت إلى نص مكتوب أولاً. بعد ذلك يتم إرسال هذا النص إلى النموذج اللغوي الكبير ليقرأه ويولد رداً نصياً. وأخيراً يتم تحويل هذا الرد النصي إلى صوت عبر نموذج تحويل النص إلى صوت.
وهذه القفزات المتتالية كانت تستهلك قدراً هائلاً من قوة الحوسبة والوقت، وكان هذا الوقت يترجم إلى زمن انتقال يبلغ حوالي 1700 ملي ثانية،
وهو رقم ضخم جداً في لغة المحادثات.
صحيح، يعني ما يقرب من 2 ثانية كاملة من الصمت المحرج قبل سماع الكلمة الأولى من الرد. والأهم من ذلك أن المعلومات غير اللفظية مثل نبرة الصوت أو التردد أو المشاعر كانت تضيع تماماً بمجرد تحويل الصوت إلى نص جاف.
ولهذا السبب شهدنا في يوليو 2024 الانتقال إلى الجيل الثاني مع ما عرف بوضع الصوت المتقدم. هنا تم دمج خط التجميع في نموذج واحد متعدد الوسائط.
لكن هذا الجيل رغم ذلك وقع في فخ جديد تقنياً، أليس كذلك؟
تماماً. المشكلة تكمن في الاعتماد على ما يعرف بالتطبيقات نصف المزدوجة أو الهاف دوبليكس. من الناحية الهندسية، النظام كان يستخدم خوارزميات لاكتشاف نشاط الصوت،
التي كانت تعتمد كلياً على قياس فترات الصمت، صحيح؟
بالضبط، كانت تعتمد على الصمت لتحديد متى انتهى دور المستخدم في الحديث. النظام لم يكن يستطيع معالجة المدخلات والمخرجات في نفس الوقت، يعني إما أن يستمع وإما أن يتحدث.
وهذا ما جعل التجربة محبطة جدا. الجيل الثاني كان يمكننا القول أنه كان بمثابة ضيف عشاء مهذب جدا، ولكنه محرج للغاية ومربك.
ضيف ينتظر الصمت التام ليتحدث.
نعم، وإذا توقف المرء لثانية واحدة فقط لترتيب أفكاره أو أخذ نفس عميقا، يقفز هذا الضيف فجأة ليقاطع ويبدأ في سرد معلوماته. لا توجد أي انسيابية، وأي ضوضاء في الخلفية كصوت فنجان قهوة في مقهى كانت تقطع المحادثة.
وهذا كان يشبه التحدث عبر جهاز اتصال اللاسلكي الووكي توكي.
طيب، وهنا أريد أن أطرح تحديا حقيقيا لما نراه اليوم. هل الجيل الثالث GPT Live 1 يعتمد ببساطة على فتح مسار ثنائي الاتجاه للتحدث والاستماع في نفس الوقت، أم أن هناك شيء أعمق في الطريقة التي يعالج بها النموذج هذه البيانات؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن الأمر يتجاوز بكثير مجرد المعالجة المتزامنة. إنه تحول جذري في كيفية فهم النموذج لتيار المحادثة. الجيل الثالث يستخدم بنية الاتصال المزدوج الكامل، الفول دوبلكس.
وهذا ما ذكر AT&T، صحيح؟
نعم، أتيتي ليكي رئيس المنتجات في OpenAI أوضح أن النموذج لم يعد يقطع الصوت إلى أجزاء منفصلة تعتمد على الأدوار. بدلاً من ذلك، هو يعالج تدفقات المدخلات والمخرجات بشكل مستمر، كنهر واحد من البيانات. النموذج يقرأ الرموز الصوتية الواردة ويولد الرموز الصادرة في نفس اللحظة الزمنية.
لحظة، دعني أتأكد من أنني أستوعب هذا تماماً. إذا كان النموذج يقوم بتوليد الصوت الخاص به وفي نفس الوقت يستمع إلى صوت المستخدم من الميكروفون، ألا يخلق هذا خطراً هائلاً للهلوسة التقنية؟
سؤال ممتاز، يعني كيف لا يختلط عليه الأمر؟
بالضبط، كيف لا يتشوش النموذج بصوته هو أو يخلط بين ما يقوله هو وما يسمعه مني؟
هذا هو بالتحديد الإنجاز الهندسي المذهل هنا. لقد تم دمج تقنيات إلغاء الصدى الصوتي أكوستيك إيكو كانسلينج مباشرة داخل الفضاء الكامن للنموذج.
داخل الفضاء الكامن نفسه؟ وليس كفلتر خارجي؟
تماماً، يعني أن النموذج يدرك وعياً رياضياً ما يقوم بتوليده ويطرحه فوراً من الإشارة الصوتية التي يستقبلها من الميكروفون. هذا يسمح له باتخاذ قرارات متعددة في أجزاء من الثانية.
يعني يقرر متى يتحدث ومتى يستمر في الاستماع
ومتى يتوقف مؤقتاً لأن المستخدم قاطعه بشيء أهم، وأيضاً كيف يستخدم عبارات التأكيد القصيرة.
عبارات التأكيد القصيرة مثل ها و نعم أو فهمت. هذا السلوك يعرف في اللغويات بالباك تشانلينج. الآلة الآن تصدر هذه الأصوات البسيطة لتثبت أنها تستمع بنشاط وتتابع السياق دون أن تقطع تدفق المحادثة.
وهو ما يقلص الفجوة النفسية بين الآلة والبشر بشكل مذهل، لأنه يحاكي بدقة كيف نستمع لبعضنا البعض.
فعلا، لكن طيب، هذا يقودني إلى حيرة حقيقية بشأن آلية التفكير. إذا كان النموذج يتحدث باستمرار ويتفاعل لحظيا دون أي فترات صمت للتفكير، فمتى يقوم بالمعالجة الحسابية المعقدة؟
هذا سؤال جوهري جداً. لحل معضلة التفكير مقابل التحدث، المصادر التقنية تشير إلى أن OpenAI ابتكرت معمارية تفصل بين الطبقات بشكل ذكي للغاية.
طبقتان مختلفتان؟
نعم، لقد قاموا بفصل طبقة التفاعل الصوتي عن طبقة التفكير المنطقي. النموذج الصوتي نفسه سريع جداً، رشيق، ومصمم خصيصاً لإبقاء المحادثة حية وطبيعية، ولكنه ليس النموذج الأقوى من حيث الحوسبة.
فهمت، يعني عندما أطلب شيئاً معقداً، ماذا يحدث؟
عندما يتطلب الطلب بحثاً معقداً في الويب أو تفكيراً عميقاً، تتدخل وحدة التوجيه الأوركستريتور في أجزاء من الملي ثانية لتفويض هذه المهمة المعقدة إلى نموذج أقوى بكثير يعمل في الخلفية، وهو حالياً GPT-5.5.
يا سلام، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هذا يذكرني بتشبيه عملي جداً لتوضيح الفكرة لكل من يتابعنا. النظام بأكمله يبدو وكأنه موظف استقبال لبق للغاية في واجهة شركة ضخمة.
تشبيه رائع، أكمل.
هذا الموظف الذي يمثله النموذج الصوتي الخفيف يواصل تبادل أطراف الحديث بلطف، يبتسم، يطرح أسئلة خفيفة ليملأ الفراغ. بينما هناك باحث عبقري مختبئ في الغرفة الخلفية يمثل النموذج الثقيل، يجمع البيانات المعقدة ويحللها.
وبمجرد أن ينهي الباحث عمله، يمرر الورقة لموظف الاستقبال.
بالضبط، وموظف الاستقبال يدمج الإجابة بسلاسة في حديثه وكأنه هو من فكر فيها.
ومن الناحية العملية، هذا ما يعرف بميزة مستويات التفكير القابلة للتعديل. النظام يمكنه التبديل بين التفكير الفوري والمتوسط والعالي.
يعني إذا سألته عن الوقت يجيب فوراً.
صحيح، تتم الإجابة فوراً عبر الطبقة الأولى. لكن تخيل طلب تخطيط رحلة معقدة إلى اليابان مدتها 10 أيام بميزانية محدودة ومساراً يراعي مواعيد القطارات المحلية.
هذا سيستغرق وقتاً للحساب.
بالتأكيد، هنا تدرك وحدة التوجيه فوراً أن هذه مهمة من المستوى العالي. يتم تفعيل النموذج الخلفي الثقيل، وفي تلك الأثناء يحافظ النموذج الصوتي على تدفق المحادثة بعبارات مثل حسناً، هذا مسار مثير للاهتمام، دعني أتحقق من أفضل خيارات القطارات لك.
ليمنع حدوث أي صمت مزعج بينما تتم المعالجة الحقيقية في الخلفية.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هذه المعمانية المكونة من طبقات منفصلة ليست مجرد خدعة هندسية لتجنب الصمت،
بل هي في الواقع السبب الدقيق وراء تحول هذا المجال إلى ساحة معركة ضخمة بين عمالقة التكنولوجيا، أليس كذلك؟
القدرة على ترقية عقل الذكاء الاصطناعي لاحقاً دون الحاجة لإعادة تدريب الصوت من الصفر تفتح أبواباً هائلة.
تماماً، لم يعد الاتصال المزدوج ميزة تنافسية خرافية، بل أصبح متطلباً أساسياً للبقاء. السوق الآن يشهد حرباً طاحنة في مجال الأصوات الذكية.
نعم، OpenAI ليست وحدها في هذه الساحة. إذا استعرضنا المنافسين بموضوعية، سنجد أن شركة جوجل أطلقت نموذج جيميناي لايف في مارس الماضي. ومن الناحية التقنية، هذا النموذج يتفوق حالياً بامتلاكه قدرات مشاركة الكاميرا والشاشة بشكل متزامن.
نعم، النظام هناك يعالج تدفقات الفيديو والصوت في نفس الفضاء الكامن، مما يسمح له بالرؤية والاستماع في وقت واحد، وهي ميزات بصرية يفتقر إليها نظام OpenAI عند الإطلاق.
وهناك أيضاً نظام من شركة بايت دانس سيدوبليكس أطلق في أبريل، والذي أبلغ عن تقليل معدلات الاستجابة الخاطئة والمقاطعة بنسبة 50%. ولا ننسى نظام بيرسونابليكس من إنفيديا في يناير، والذي يركز بقوة على التحكم الدقيق في نبرة الصوت وتخصيص الأدوار للمطورين.
طيب، مع تفوق جوجل الواضح في القدرات البصرية وميزة مشاركة الشاشة، ما هو السلاح السري الذي تعتمد عليه OpenAI؟
السلاح الحقيقي يتلخص في قوة الحجم وتكامل النظام البيئي. الأرقام تشير إلى وجود 150 مليون شخص يستخدمون ميزات الصوت أسبوعياً من أصل 900 مليون مستخدم نشط.
150 مليون تفاعل أسبوعي؟ هذا يوفر بيانات تدريبية ضخمة جداً لتحسين انسيابية المحادثة.
لا تمتلكها أي شركة أخرى، والأهم هو التكامل. هذا الصوت يعمل كواجهة أمامي لأدوات البحث والذاكرة وتطبيقات المؤسسات، كل ذلك في واجهة مألوفة.
وهذا التكامل العميق هو ما أفرز ميزات تحويلية جديدة أدهشت المستخدمين والمراجعين. لنتحدث مثلاً عن ميزة البطاقات المرئية الذكية.
هذه الميزة رائعة جداً من منظور التصميم.
نعم، في الأنظمة السابقة كان التفاعل الصوتي يعزلك عن الشاشة. الآن عند الاستفسار عن سوق الأسهم أو الطقس، تظهر بطاقة مرئية أنيقة على الشاشة، تعرض رسماً بيانياً أو خريطة، كل ذلك بسلاسة ودون قطع تدفق المحادثة.
وهذا مهم، لأنه يقلل بشكل كبير من العبء المعرفي. العين والأذن تعملان معاً بانسجام. بدلاً من إجبار المستخدم على الاستماع لأرقام جافة، يتم عرض البيانات بصرياً بينما يقوم الصوت بالتحليل السياقي.
وميزة أخرى أثارت ضجة هي الترجمة الفورية المباشرة. فريق تومز جايد أجرى اختباراً عملياً خلال مباريات كأس العالم. بفضل معمارية الاتصال المزدوج، كان النموذج يتصرف كمترجم فوري متزامن.
وآلية حدوث ذلك مذهلة. النموذج لا يترجم الكلمات حرفياً، بل يترجم المعنى ويبدأ في صياغة الجملة باللغة الهدف قبل حتى أن ينتهي المتحدث الأصلي من جملته.
تماماً كما يفعل المترجمون المحترفون.
ولكن للشفافية ومراعاة الدقة، بحسب المصادر يجب الإشارة إلى أن OpenAI اعترفت بوجود بعض التحديات التقنية، خاصة في التقاط الفروق الدقيقة في اللهجات الإقليمية، حيث لا تزال تواجه بعض التعثر.
ومع ذلك التجربة بحد ذاتها تمثل قفزة نوعية. طيب، دعونا ننتقل من هذه الإمكانيات التقنية الباهرة إلى الثمن الأخلاقي والنفسي لجعل الآلات تبدو وتتصرف كالبشر إلى هذا الحد. تقرير مجلة فوربس يأخذنا إلى قلب التحديات الأمنية،
وهي تحديات لا يستهان بها أبداً.
أكيد، ولا يمكننا مناقشة واقع هذه الأصوات دون العودة إلى الجدل التاريخي في مايو 2024 مع صوت سكاي.
تلك الأزمة كانت جرس إنذار. الصوت كان يحمل تطابقاً غير مريح مع صوت الممثلة سكارليت جوهانسون، والتي للمفارقة أدت دور نظام التشغيل الذكي في فيلم الخيال العلمي هير.
وهذا التطابق أثار غضبها، وواجهت الشركة انتقادات من نقابة ممثلي الشاشة والكونغرس. نحن هنا ننقل الأحداث كما وردت، وبناء على هذا الصدام اتخذت الشركة خطوات تراجع، وقامت بسحب ذلك الصوت وإعادة ضبط الأصوات التسعة للابتعاد التام عن تقليد شخصيات حقيقية.
ولاستعادة الثقة أرفقوا هذا الإطلاق بوثيقة بطاقة النظام. الأرقام توضح تحسناً هائلاً في الاختبارات المصطنعة المضادة أو ما يعرف بالريد تيمينج.
ما هي أبرز الأرقام التي لفتت انتباهك كخبيرة؟
حسناً، القفزة في منع استجابة النظام لطلبات السلوك غير المشروع كانت من 0.63 إلى 0.97، وفي منع إيذاء النفس ارتفع التقييم ليصل إلى 0.98.
واو، أرقام عالية.
والأبرز كان تحقيق علامة كاملة تبلغ 1 صحيح في اختبارات منع خطاب الكراهية. بالإضافة إلى وجود حواجز حماية تعمل في الوقت الفعلي، يمكنها إنهاء المكالمة أو تقديم أرقام خطوط الدعم في حالات الأزمات.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ الأرقام تبدو مثالية، ولكن هنا بالتحديد لفت انتباهي نقطة بيان مقلقة في تحليل فوربس. هناك تراجع طفيف في مؤشر يسمى الاعتماد العاطفي، من 0.88 إلى 0.82.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، لماذا ينخفض مؤشر الأمان المتعلق بالاعتماد العاطفي كلما أصبح الصوت اصطناعياً أكثر طبيعية؟
سؤال مخيف بصراحة.
الكاتب بول تيسي في فوربز استشهد بفيلم هير لتوضيح ذلك. الفيلم لم يكن يحتفي بالذكاء الاصطناعي، بل كان تحذيراً. التحذير يكمن في أن طبيعة الصوت السلسة والمثالية هي بحد ذاتها ما يخلق فئة جديدة من المخاطر النفسية.
يعني أن المستخدم قد يبدأ في استبدال العلاقات البشرية بعلاقات آمنة ومصممة خصيصاً لإرضائه مع الآلة. إنها مفارقة، كلما نجحت الآلة في محاكاة البشر زادت قدرتها على عزلنا عنهم.
واقع معقد جداً، ولكن من الناحية العملية للمستخدمين اليوم، التحديث متاح على أنظمة iOS وأندرويد والويب، وهناك نسخة مصغرة للمستخدمين المجانيين،
بينما القدرات الكاملة تذهب للمشتركين. لكن هناك عقبة للمطورين، أليس كذلك؟
نعم، الفجوة الأبرز هي غياب واجهة برمجة التطبيقات الـ API حتى الآن. هذا يثير تساؤلات حول قوة الحوسبة المطلوبة أو المخاوف الأمنية، وهو يبطئ اعتماد الشركات الخارجية لهذه التقنية مقارنة بالمنافسين.
كخلاصة لكل ما ناقشناه، الذكاء الاصطناعي ينتقل من مجرد صندوق دردشة نصي إلى طبقة تفاعل أساسية تتيح العمل كوكيل مستقل. يمكنه حجز الرحلات أو حل مشاكل برمجيات معقدة عبر المحادثة فقط.
تحول من محرك للبحث إلى واجهة تنفيذية متكاملة.
وفي الختام، هناك فكرة استفزازية أود أن أتركها للمستمعين للتأمل. إذا أصبحت المساعدات الصوتية الذكية مثالية في المحادثة، تستمع كلا كلل، لا تقاطع إلا بذكاء، وتتجاوب مع مشاعرنا بسلاسة تامة، فهل سيؤدي هذا إلى تغيير معاييرنا لما نعتبره محادثة جيدة؟
فكرة عميقة فعلاً.
بمرور الوقت، هل سيجد المرء أن التحدث مع البشر الحقيقيين الذين يقاطعون ويتشتت انتباههم ويسيئون الفهم أصبح أمراً مرهقاً ومحبطاً مقارنة بآلة مصممة لإرضائه؟ بدأنا بالحديث عن كيف تعلمت الآلة متى تصمت لتصبح إنسانية، ونتساءل الآن، هل ستجعلنا هي أقل تسامحاً مع نقصنا البشري؟ شكراً لمرافقتنا في هذه الجلسة التحليلية، ونتمنى أن نكون قدمنا الزبدة المعرفية، ونلتقي في غوص عميق قادم.